بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 72 بعد 100 على 1.
زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل
مطحونة
مطحونة طحن شديد.
استعملت يا شيخ من بكثير شيخ استعمل كثير هذا
والله. شو عمل معه؟
لا ما بذكر،
ما كاتب سادة يا شيخنا يعني سريعة طالب
3 أيام.
أي بدأ أنت تتحدث عن سيارة. أنا الآن في شيء بذلني جدا ووجع في ذراعي في المفاصل، وصرت واقف على طبيب مختص في المفاصل منذ شهور، ومع استعمالي للأدوية اللي بيخونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر. فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي بل النبوي شيء يعالج هذا المرض
الذي تشعر به؟ كيف شعورك بالألم؟ بالمفصل نفسه ولا بالعضل؟
في شيء في المفصل وهذا اللي بيألمني كثيرا.
المفاصل كلها،
المفاصل في عندي ركب، هاي الركبة مثلا يسرى أشد من اليمنى، وفي الذراعين على العكس من ذلك، في المرفق الأيمن أشد من الأيسر. في نظر يطيب لي الغمز اللي بيسموه التكميس،
مساج
هذا في اللغة اللي قرأناها في العديد يسمى غمزا. هذا يعني لو واحد كبسني هيك وغمدني ليلا نهارا ما أقول قطي قطي.
والله
بخير.
والله بخير.
بخير. بخير. بخير. بخير. بخير.
بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير.
بخير.
بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. بخير. ومفاصل تآلمني وأمسك في الدرج وأنا لساتي شاب. فقرأت في كتاب أمريكي فولك ميديسين على أنه هذا الخل إذا شرب مع الماء مخلوطا ملعقتان أو ملعقة صغيرة في كوب من الماء.
شوف أنا هنا أنا عندي تساؤلات كثيرة. الخل أنواع،
خل التفاح.
اسمع مني. الخل أنواع، وانت هلا حددت التفاح، خل التفاح عياره يختلف عن عيار ثاني، خاصة دون بتاجره شايف لون، فربما ملعقة تساوي ملاعق، فيا ترى الملعقة اللي انت توصفها من أنه خل؟
من خل الموجود في الجمعيات الأمريكي أو الأوروبي المخلوط بالماء بنسبة 5%.
إذا شفته بتعرف منين نعرف من هذا الشيء؟
إن شاء الله لأبعث لك كمية منكم.
يا شيخ هذا بعد ثاني
من عمان.
اشتريها
من عمان. من عمان موجود هنا في السوبر ماركت يا سيدي، موجود بنسبة 5%. سؤالك وجيه علمي، لأنه الخال بيكون 100%. إن أشكيت الإنسان على رأس المعدة قد تكتر.
هذا هو.
فهذا مش مركز وإنما محلول بنسبة 5 خل أجزاء
خمسة أي إيه
أكسترا.
هو خلص، هذا هو المطلوب.
شو مكتوب عليها؟ شو مكتوب؟ خل التفاح مكتوب شو بنسبة؟
شوية خل التفاح حبوته 4% أقل من المطلوب. يعني زين طبعا 4%
هاي عمانية.
نعم، بيجيبوه من أوروبا مركز وبحنوه هنا
أصنص بنسبة 5%.
هذا 4%
هذا بده ينصب على كوب ماء
بنشرب معلقة من هذا فقط.
إيه. كوب ماء. كوب ماء. كوب ماء سواء الشاي ولا تبع الماء. وبعدين في أكواب الأب طويلة. أنا اللي بتعني أنت.
الماء الذي تريد أن تجمعه. صبح يعني هذه.
طيب. الآن نحط ملعقة من هذا الخل.
نعم.
في كأس. ماء من هذا الكأس
أو نصف الكأس
أو نصف الكأس. طيب وبعد ذلك
ثلاث مرات في اليوم.
طيب
إذا رفع الضغط عندك أنت بالذات لكونك ذكرت أنه عندك دم كثير.
لا هذا مضى الآن دم قليل الآن.
طيب
الآن عشرة ونص
إن شاء الله لا ينفعك هذا أنه رفع الضغط.
طيب
وبضبط
الضغط عندي تقريبا يعني ما بدي يرفع لأنه أنا بين 14-15 العالي و9 الداني. هل يناسبني رفع الضغط؟
منه ملعقة واحدة مع ماء ورأيت صار عندك صداع تكف.
طيب.
ولا يضرك أكثر من هيك. إذا ما لمست أي شيء صداع عندك تشرب منه باستمرار ثلاث مرات في اليوم.
أيوة.
قبل كل بدء. مش مهم.
مش مهم. طيب.
لكن سامع شكر. طعمه غير مقبول حامض. كيف نفعل؟ نلزج معه قليل من الماء. قليل من العسل.
أيوة.
مع السلطة. أو مع السلطة. أو مع الأكل تبعه.
السلطة أنا بفضلها من الخل على الليمون.
صحيح. تأكلها كلها
دائما.
إذا الشيخ ما في أكل الخل.
إذا بتعمل
هاي العسل وهاي التفاح وهاي كل شيء هذا. طيب. تقديم هذه الوصفة خل خليط بالماء لوجع المفاصل.
نعم. لوجع المفاصل. وبإذن الله لن يمضي أسبوع. وترى أثر إذا كان مثلا عبد الرج أنا ثلاث أيام فقط لأنه هذا شو مفعوله بكونه الأطباء لأنه طبيب اللي كتبها طبيب أمريكي مختص كتب على أنه هذا الخل عندما يدخل في الجسم بمر بين المفاصل بيكون فيها شيء من الكلس مترصب هو اللي بيسبب الألم فهذا يذيب الكلس الكلس اللي مترصب ليس كلس العظام فهذا فائدته يعني إذا الألم جاي من الكلس والعظام هذا الخل بإذن الله يزيله
وإذا كان غير هيك
إذا كان غير هيك أنا عندي إن شاء الله وصفات ثانية موجودة بكتب لك إياها كتابة إن شاء الله وستصل
يا ريت الله جواز أنت بتقول استعملت هذا وأنت شاب يا ترى تأثير هذا العلاج في الشيخ العجوز المسن من تحكيتي كتأثيره في مثلك أنت في هالشباب
أعطناه لناس من هاي صار لي سنتين بمارس هذا الأمر مش من اليوم في فلسطين لما سافر وصفته لرجل أظن 60 سنة من دار أبوه مؤذن من دار الشيخ حسين صدق يعني كان يركب الدابة تبعته على المسجد واجا جزاك الله كل خير ما ادري في التناول اطراء عنه كيف اخذه
على كل حال ان شاء الله لما تكون انت امام تجربه ثالثه في شيخ عمره 74 سنه تاخذ مثال
منيحه
بس نطحنها
اكثر
طيب
ما
اشبه اجربها شو رايك دكتور؟ اكلنا
والله بالنسبة للعلم تعالى هذا مشكلة وجع اللي هنا أو في المفاصل له أسباب كثيرة جدا الأسباب كثيرة إما يكون نقص كلس أو إما يكون تآكل في العظم أو احتكاك طبعا بدلنا احتكاك أو يكون التهاب يعني له أشياء كثيرة جدا ما أتصور إنه كل الحالات يعني لازم تضبط على هذا
هذا اللي عم نحكينا إحنا يعني
لكن لا بأس من التجربة
صحيح
لا بأس
بس هل
أشعة البطر
نعم
أشعة البطر
لا
هذا ضروري
شو رأي الطبيب
والله الأشعة طبعا نبين إذا في احتكاك أو إذا أكل أو في تضيق بعض مرات طبعا مفاصل يعني المفصل ما هو يعني بتحرك هكذا بعض مرات بصير في ضيق نتيجة تكلسات بتحد الحركة بيزيد الألم فيعني الصور ما في شمال ما تأخذ يعني أفضل
شيخ تحس بألم شديد في الحركة مع الحركة
والله يعني كنت سابقا ما أتضايق أما الآن في شيء من الإحساس بالألم
الحقيقة يعني عندي أمة لي عندها نفس الشيء هذا فأخذناها إلى أمريكا والآن عندهم على الدكتور طبعاً يضعون قطعة من الحديد ستينلس ستيل بدل الرقبة هذه أو تلبس على العظم وتمشي ما شاء الله مثل الرجال
هذا بيكون في شيء يعني
يكون في تعاقل وعملية تأخذ ساعة بعد أربعة أيام تمشي شيء عجيب عنده
الله.
نعم واحد
الله إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله
تعمل لك أشعة وتأكد وإذا ثبت هذا الأمر
لكن هذا يا أستاذ طارق ما هو خاص بالركبة يعني له في ألم والذراع والعضد يعني في مرض شو نسمي هذا أعصاب أيضا
لا إذا كان مثلا حسب يجوز يكون بالعظم أو بالوتر هو الوجع
شوف الوجع بحس فيه أولا
نعم بالعظم
هذا عادة بيحصل كثير هذا الوجع هون بيحصل كثير هذا من حركة الإيد من الكتابة هذا اسمه مرض لا بالتنس ولا بيلعب ولا بلاد الغرب يعني بتأثر وبتصير هذا المرض يعني بصير هون بتفاعل بين هون وبين هون بصير طبعا الوتر من هون مع العظم هذا الوصلة هذه هي من الحركة بصير فيها هذا الألم الشديد
بعدين في مشروبات أكيد أعشاب ذاتية نافعة كويسة إن شاء الله نأكد لك إياها العرب اللي بيكتبوها لوجع المفاصل لوجع الأعصاب وجع الظهر اللي هي في هذا الموضوع في الكتب الصفراء اللي ناسينها الناس ما حدا بيقرأها حتى لو قرأوها بيفهموهاش إن شاء الله نكتب لك إشي ونقول لك
إياها بتكلم بالجراحة وبس
وهذا بس بيننا بروح برا كتير
بقول
شيء
دكتور يعني بس كيف كده نبي عينا
قبل الشيخ
جلد في هذا نجح حوله يعني يعني ما هو دقيق
هو دقيق
صحيح لأنه إنه مفهوم يقول الفقهاء خاصة منهم الحنفية إنه كلام المشايخ يعتد بمفهومهم فمفهوم كلامه أن الكفار يرون بينما هو لا يعني هذا ولذلك فهو يريد أن يقول الإنسان ما يرى مش المؤمن من الإنسان الإنسان ما يستطيع أن يرى لأن الله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه
يعني اللي بيبدأ يرى الشياطين ليتهم نفسه يتهم دينه يكون عنده معاصي وبدأوا يظهروا له التنفين في شيء عنده بكل وهذا من تجربتنا يعني الصحبة الطويلة أنا وأبو يوسف يعني تيجي عندنا مشاكل كثيرة يكون عنده ذنوب أشياء معي لكن ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يا عمر يعني ما مررت يعني في حي أو هيك
ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك
كيف الشيطان بيجي على هذا الإنسان اللي هو بيقول عنه أنه مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتجلى له ويحكي معه إلا ويكون هناك عنده والعياذ بالله في إشي ويحرز نفسه وتوب
لكن هنا يرد قصة أبو هريرة مع الشيطان ماذا نفعل بها؟
إشي آخر
طبعا كيف؟
صدقك واحد يدوب
ها؟
صدقك الحديث صدقك
واحد إيه كيف جوابا هذا؟
والله أنا بوقف أشي
وهذا نصف العلم وكذب هذا من العلم لا بقول يعني قولك بوقف هذا من العلم
لو سألني إنسان حالا بوقف ما أستطيع
نعم
رجع على مين الله يرحم أبو يوسف
بقول له يا شيخ والله فقدناه والله.
أي ما في شك.
يا سلام شو كان ينفعنا والله.
الله أكبر.
جزاه الله كل خير والله.
الله
أكبر. فنسأل فنستغل الفرصة أطال الله في عمر الإنسان.
الله يبارك فيك.
جزاك الله كل خير.
لا إله إلا الله. الآية السابقة معناها على ضوء ما جاء في السنة من مثل هذا الحديث الصحيح، معناها من حيث لا ترونهم على صورهم التي خلقهم الله عليها، أما صورهم التي يتشكلون بها ممكن أن يروا بها، لكن هذه الصورة لا تعرف الإنس بشخصية صاحب الصورة لأنه متلون ومتلبس بصورة أخرى. على هذا يحمل حديث أبي هريرة وما شابههم، يعني هذا الشيطان الذي تحول إلى شخص كبني الإنسان حتى تمكن الإنسان وهو أبو هريرة أن يلقي القبض عليه وأن يهدده بأنه سارق وأنه سيرسله للرسول عليه السلام، فيجري بينه وبين أبي هريرة ذلك الاستعطاف بأنه فقير وذو عائلة، يطلب منه بأن يطلق سبيله، فحن قلبه عليه وأطلق سبيله. ولما أصبح الصباح وقص أبو هريرة قصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه شيطان وإنه سيعود إليك، وفعلا عاد إليه مرتين أخرين، وفي المرة الثانية أيضا رق قلبه عليه وأطلق سبيله. في المرة الثالثة قال لن أدعك لأن الرسول عليه السلام قال لي إنك شيطان، قال دعني وأنا أعلمك آية إذا تلوتها قبل نومك فإنه لا يضرك في تلك الليلة إنس ولا جن، آية الكرسي. ظاهر أنه في الزمن الأول كانت القلوب غير قلوبنا، كانت يعني تصدق بسهولة، نحن مثل ما أنت شايف الله سؤال بعد سؤال ونقاش بعد نقاش، فدخل في عقله أنه الكلام صحيح فتركه، وهو على أن من هذا الشيطان، هو الشيطان عدو مبين للإنسان، كيف ما دخل في عقله هيك. فلما أصبح ولقي الرسول عليه السلام وحدثه بما جرى بينه وبين الشيطان قال صدقك وهو كذوب. فالشاهد إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم على خلقتهم الطبيعية التي خلقهم الله عليها، أما إذا تصوروا بعض الصور الأخرى فهذا ممكن أن يروا عليها، لكن كما قلت هذه الرؤية لا تحدد شخصية المرء أمام الإنسان، فقد يتمثل بصورة أخرى من هذا القبيل. الحيات التي تخرج في الدور فإنها قد تكون من الجن، ليه؟ لأنه تتصور بها بصورة الجن، ولهذا جاء الأحاديث تنهى المسلم عن قتل الجن الذي يخرج في الدور إلا بعد الإنذار ثلاث مرات، وكان ذلك بعد حادث ذلك الشاب الأنصاري الذي كان حديث عهد بالعرس خرج من داره ثم عاد إليها وإذا زوجته على باب الدار فأخذته الغيرة. الله أكبر، اليوم يخرجوا سافرات ومتبرجات في الأزقة وبخاطر الرجال والشباب ولا حراك ولا غير ولا إحساس، هذا مجرد ما رأى واقف على باب الدار رآها أخذها ليطعنها السابق اللي كان معه نعم الحربة، قال اصبر ادخل الدار وانظر. فدخل في الدار وإذا بأفعى غليظة متكورة على نفسها على فراشها، وتعرف النساء يعني خافوا جدا، فهي تركت الدار لا هي تقدر تفوت الدار ولهي بتقدر تشرد مثل ما بيفعلوا اليوم يعني خاصة بمثل هذا العذر أي وقت على باب الدار. انظر
كانت شيخنا يعني شعرهم
ما في شيء واضح ما بيكان في بروزة إلى باب الدار. الشاهد فدخل ورأى هذا المنظر فما كان منه إلا أن طعنها. يقول راوي الحديث فما ندري أيما كان أسرع موتا من الآخر. الأنصار مات والحي ماتت. لما وصل خبر إلى الرسول عليه السلام قال إن أقواما من الجن في المدينة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأذروه. هذا بيأيد أنه الجن بتطور وبتشكل. الآية إذن تفسر على المعنى الذي لا يتصادم مع هذه الحوادث والوقائع الصحيحة. الآن أعود أنا لأستفيد منك أيضا. أحيانا معي بلغم هذا البلغم تطور معي من سيء إلى أسوأ ثم من أسوأ إلى سيء. هذا البلغم كان عبارة عن لعاب لزج يعني من لزوجته يكاد يخنقني ودائما تراني وكلما فعلت هكذا ببصق يعني. إلى أن تطور صار بيطلع مع البلغم مع البصاق بلغم مكثف أسمر اللون يعني جامد. ثم تطور صارت أرى فيه مشاهد من دم. طبعا عرضت حالي على الطبيب وأعطاني بعض الأدوية ولا أزال أستعملها. صار يعني الأمر أحسن من ذي قبل بكثير لكن اللعاب هذا ما انقطع. اللعاب اللزج اللعاب اللزج ما في ذاك البلغم الجامد الأسود. لكن شوف الآن يصير معي انسداد في أنفي. أحيانا محدثي يشعر كأني أنا مسكوب ولست بالمسكوب بصير عندي ترسبات المنخرين دون يطيب لي دائما ألعب به تضيفا وهو يكون جامد أحيانا لدرجة أنه قد يسيل دم بسبب الجرح البسيط. فمن جملة المعالجات اللي أعطوني إياها قطرات بصبها 3 مرات في اليوم. أشعر أن القطرات دون في فائدة في تخفيف لكن ما في استئصال لهذا البلغم أبدا. وهكذا يعني في أشياء كثيرة منها هذا الوضع الذي أنا فيه الآن يعني في أثناء القراءة ما أنشط القراءة جهرا لأنه آخذ بخناقي لعله هذا الخير كمان له فائدة. ها؟
والله كله موجود
كيف؟
في الكتب اللي عندي هذا البلغم مع نفس الدم نون فاء نفس
له أدوية
بسيطة
متيسرة. لا أنا سألت الخل يعني يفيد في هذا؟
يفيد لأن حتى
في الأنف هذا
رايح بإذن الله إن شاء الله. لكن كنا إحنا أسبوع إلى أنه ما ضرك ولا إشي بالنسبة للصداع. أي نعم خذ أكثر. أنا سنتين وأنا أخذ أفادني فائدة عظيمة في كل صحتي هذا الخل سنتين وأنا أخذ أولادي كمان للذاكرة هو العسل إشي مدهش للتفكير يعني والطاقة. فأنا يعني استمريت عليه سنتين وأنا أخذ كل يوم لكن ما أكثر ملعقة ملعقتين صغيرتين مع ملعقة عسل العسل منيح ضد البلغم.
نسأل الله العافية.
شلبي جربت الشلبي؟
لا. كيف مشروبك الخاص؟ بدنا مددك بقى يا مريش.
الحلبة هذه انا حافظها يعني رغم انه لو انا اكتب لك الوصفات بكتب لك 5 أو 6 لكل موضوع العرب يعني اللي ذكرته اياه في الكتب عندي في البيت. لكن شيء احفظه عن البلغم هذا سريع ميسر ومفيد. الحلبة اشي عجيب الك والي كل الناس اللي بيشربهاش يعني بيكون غافل عن اشي مهم او بياكلهاش.
ياكلها
كيف نعملها؟ في المغرب زوجتي بتجيب مي سخن وبتحطها في صحن شوي او في كروب تصب عليها مي سخنة بس تضيف بعدين بالميلكل وانا باكلها. لو اكلت منها
شو بسوي المي السخنة يعني تفرى؟
تفرى نافشه عليك. هذا بنظف الحنجرة تنظيف عليك الحلبي والسائل.
ها انت مريش ليش تستعملها؟
انا بشربها باستمرار يوميا.
ليش ليش؟
بدل الشاي بدل
هي مرة
لا
بحليها شوية تحتال عليها معناها
المرأة الرضيعة تتوضع في ربيع الحليب مستفيد على الشاي مستنين مشروع فضل الله.
نعم
فضل سيدي الحلبي قد ما كنت منها لم تضرك صحن انا باكل حلبي وميحة أيضا للسكر ضد السكر تنفع من كل الحاجات. بيقولوا العرب لو يعلم الناس ما في الحلبي من فوائد لاشتروها بالذهب والفضة.
هذا مو كلام العرب هذا كلام أحد الكذابين نسبه إلى الرسول عليه السلام.
لا أنا من كل العرب بس بقول لك حديث خطأ
هذا بيع حلم
هو موجود حديث موجود حديث في سلسلة اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي مذكور هذا حديث مع التنبيه على أنه موضوع
ما شاء الله.
نعم لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا.
في كتب العرب مكتوب فقط ينسبوها إلى العرب أطباء العرب.
كيف؟
هناك
أحد
الحفرة يا
أشياء
مليئة عن علي رضي الله عنه.
أيوة.
الحلبة.
هذا
يخاطب الشيعة.
هذا بياع يخاطب الشيعة.
كيف؟ جربها. بس بتبيع نية ولا مطبوخة؟
شيخ راهب في موضوع الانتفاضة أو بما يسمى بالانتفاضة الآن في فلسطين.
أنا خلاف جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضة. أنا لا أرى أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار لأنها تحريكة سياسية وتحريك لم يستعد لها إطلاقا. هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ أسد لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها. وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح ولا تتحرك دولة من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح؟ فأنا لا أعتقد أن هذا عمل يجوز شرعا فضلا عن أعتقد لأنه سيفيد واقعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما يقتل أنا كيف حالك؟ ما يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عشرات. والمفروض على الجماعة المسلمة أن تدخر قوتها لساعة التي يجب عليهم أن يتحركوا ويغلب على ظنهم أنهم يستفيدون من حركتهم. ومن هنا يقال في الأمثال العامية عين ما بتقاوم مخرج، فيها الكلام عندكم المخرج الإبرة مثلا والغليظة التي يطعم بها، عين من شحم ودم إلى آخره ما تقاوم المخرج. هذا مثال ينطبق تماما على أخواننا الفلسطينيين الذين يقابلون الرصاص بأنواعه وأشكاله بالحجارة.
نعم
هاي مفهومة، لأنه لما يقابلون بالحجارة فلا يرمونهم إلا بأيديهم وأجسامهم. شاهد شديد، أنا كنت أقول ولا أزال أنه الجهاد في أفغانستان فرض عين، ومع أنه كان في هناك مساعدات فردية شعبية من الشعوب الإسلامية كلها، وربما بعض مساعدات غير يعني صريحة من بعض الدول العربية، لكن كان المفروض أنه الأمة الإسلامية تتحرك من أقصاها إلى أقصاها لإمداد الشعب الأفغاني بكل عدد وعدد حتى يستطيعوا أن ينتصروا على هذا الدب الروسي كما يقولون. ومع أن القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها فالظواهر لا تبشر بخير. يكفي في ذلك أن الدول العربية كلاما لا تجد نصرا لهذا الشعب، ولا يتخذون أي موقف يعادي اتفاق الدولتين كما يقولون عظيمتين لإيش إيقاع الصلح بين الروس وبين الأفغان. إيش علاقة الدولتين هذول؟ وهذا أمر واضح جدا. مع ذلك الدول العربية لا تحرك ساكنا ولا تنصر الشعب الأفغاني ولو بكلمة إلى آخره. فما بالك مع الفرق الشديد بين الأفغان من حيث أنه كان يأتيهم مدد لا بأس به، وبين فلسطين المحاطة بحراس من نفس المسلمين. نعم الله أكبر، كيف يرجع يعني لهذه الانتفاضة هائلة فضلا عن أن نقول كيف يرجع لها نصر على اليهود؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك فنحن فعلا نلقي بأنفسنا في التهلكة بسبب هذه الحركة، وأنا أعتقد أنها ليست نابعة من الشعب وإنما من تحريكات. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم والله المستعان.
شيخ خلك كلمة للمجاهدين الأفغان، وهم الآن قد شكلوا حكومة مؤقتة، وسمعنا أن في هذه الحكومة وزيرين شيعيين، أحدهما ملقب بآية الله آصفي، يعني رتبة دينية عالية تعتبر. هل الكلمة نصيحة لهم في هذا المجال؟
ما كنا نسمع بهذا الاسم.
نعم، هو ليس طبعا موالي للخميني، إنما هو قد يكون
يعني في شيعة في الأفغان،
في حوالي 7% شيعة، وحوالي 2,000,000 سني في الأراضي الإيرانية حاليا من السنة المهاجرين.
نعم. والله يعني كل حال نحن نرى القضية أعقد من هذه الصورة، لما كنا نسمع ونقرأ لا نزال أن هناك أحزاب عديدة من أهل السنة أنفسهم، وهذه تحزبات فيها ضعف في هذه الأمة أو في هذا الشعب. ففيه مثلا بعض الرؤوس من الصوفيين ومن المذهبيين الجامدين المقلدين، وفيهم حزبيين أخوة مسلمين، وفيهم والآن نفاجأ بهذا الخبر أنه أحد أعضاء الحكومة الجديدة عضوان. نعم عضوان ليه؟ من الشيعة. فأنا أعتقد أن الأمر لا يبشر بخير حينما لا تكون الحكومة قائمة على أعضاء أولا مخلصين للإسلام وثانيا متحدين مشربا ومذهبا، لأنه الاختلاف والتنازع قرين الفشل كما هو نص القرآن الكريم. فإذا لم يقف الأمر عند تلك الحدود التي ذكرناها آنفا من صوفية وحنفية متعصبة ونحو ذلك وحزبية عمياء، بل انضم إلى ذلك أيضا عضوين من الشيعة، فهذا لا يبشر بخير. لكن في الوقت نفسه أقول أن الشاهد يرى ما لا يرى الرائم. قد يمكن أن يضطر هؤلاء القائمون على الجهاد الأفغاني أن يختاروا عضوا من غير مذهبهم السني من الشيعة، دفعا لفتنة قد تقوم فيما بعد فيما لو يفعلوا ذلك. أنا أقول هذا تحفظا واحتياطا، لأن أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. فإن كان الدافع إلى هذا الاختيار وما أشرت إليه آنفا، فيكون ذلك ماشيا على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي دفع المسجد الكبرى بالصورة. أما إن كان ذلك من باب المسايرة والمداهنة فهناك يكمن الشر، وأرجو أن تكون الأولى دون الأخرى. ونصيحتي على كل حال لهذه الجماعة القائمة على الجهاد أن يتكتلوا على أساس الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم.
أيهما أكثر أجرا، بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية التي تعلم العلم؟
تعال يا شيخ مميز
للمنهج أنه يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة الحديثة بخلاف المنهج الخلفي الذي لا يعرف إلا الوقوف عندما نص عليه المتأخرون. وهناك عندنا حوادث كثيرة جدا تدل على المرتبة أو المنزلة السيئة التي وصل إليها هؤلاء بجمودهم على تقليدهم لمذاهبهم. وأذكر على ذلك بالمناسبة حال رجل في دمشق ظاهر أنه متدين وهو تاجر كبير عنده برادات لحفظ الخضار واللحوم. جاءه ذات يوم رجل يعرفون بالأرمن من سكان أرمينيا يعني القديم، قال له عندي لحوم من لحم الخنزير أريد أن أدخرها عندك على أجر وأعطيك ما تريد. وهذا باعتباره مسلما أولا وملتزما لدينه وأحكام شريعته ثانيا، مجرد أن سمع باسم الخنزير قف شعر بدنه. لكن هناك ما يطمعه في هذا العرض السخيف، فصار عنده يعني مناقشة بين عقله وبين نفسه الأمارة بالسوء. ثم تغلب العقل الديني على النفس الأمارة، قال لابد ما أسأل أهل العلم، فذهب إلى مفتي ديار سوريا وأعرض عليه القصة ويريد الجواب منه يجوز أو لا يجوز. قال له اكتب سؤالك، فكتب السؤال وقدمه لحضرة مفتي، وهذا المفتي مفتي سوريا مش مفتي ناحية أو قضاء، مفتي سوريا كلها. قال له بعد أسبوع تجي تأخذ الجواب. ما شاء الله معركة تحتاج إلى استعداد أسبوع من الزمان، وليتها نجحت. جاء بعد أسبوع قال له والله لسه ما تهيأ الجواب. هكذا ثلاث مشاوير، كل مشوار أسبوع بتحمل. الأسبوع الثالث طرق الباب ما حد رد عليه، تجرأ وفتح الباب هيك، وإذ وجد المفتي الأكبر كابي هيك على الطاولة ومستغرق في النوم. أمي الحركة السعدي فائز مفتي، السلام عليكم. ها وجدنا لك الجواب، يبشر يعني بعد ثلاثة أسابيع وجد الجواب، عصى الجواب، جزاكم الله خير. خرج من الديوان تبع المفتي إلى الصحن، وقف هيك يقرأ، ما فهم إنه حلال ولا حرام ادخار اللحم هذا الخنزير، حرام ولا حلال ما فهم، يقرأ من أول يرجع من أول الأخير من أخير أول دون فائدة. عنده موظف سائق سيارة هو من أخواننا الشرفيين في دمشق اسمه صلاح الجزائري، قال له يا صلاح شوف لي الفتوى، أنا ما أفهم ولا هي معنى فهم. أخذ صاحبنا صلاح يقرأ، القصة هي ما يفهم حلال ولا حرام، اختاروا. صاحبنا قال له تعال أرضك عند رجال ما هو مفتي هو سعادي، لكن هو راح يفهمك الموضوع. والله أنا في الدكان كالعادي، السلام عليكم. وعليكم السلام. حكونا القصة وهي الفتوى، ونحن ما قلنا حلال ولا حرام، قرأت أنا أن تظنون الحق معكم، لأنه هو الشيخ مش أمان حرام ولا حلال، الفاقد الشيء لا يعطيه.
في المسألة قولان،
شو مساوي الشيخ المفتي الأعظم الله أكبر؟ نقل نقول عن بعض كتب الفقه ما هي طبعا صريحة في موضوع المسألة، لكن لا إيش أمثلة. مثلا نقل الخمر على دابة المسلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ ومثل ما قال صاحبنا في المسألة قولا، جاء في كتاب كذا، ولو أن ذميا استأجر مسلما على أن يحمل له الخمر على دابته، قال فلان لا يجوز ويحرم عليه الأجر، وقال فلان يجوز ويطيب له الأجر، وهكذا جاء في كتاب كذا وكذا. إذا استأجر ذمي مسلما على أن يبني له كنيسة، هل يجوز ويحل له الأجر أم لا؟ كمان نقول متضاربة. والغريب بالنسبة لعامة الناس مثل صاحبنا دون صاحبنا دون كمين، أنه ناقلين نقول عن كتب غريبة بأسمائها. بيقول لك مثلا جاء تفضل الشريف كل نصيبة. ها؟ ليه؟ نكون نعمل صيام طبي مثل ما صمت أنا بزماني. طيب ناخذ كتب غريبة الأسماء، جاء في الولواجية كذا وكذا، جاء في البزازية كذا وكذا، هو النقول متعارضة. ومع الأسف الشديد مع تعارض النقول نقل حضرة المفتي ما بلخص، بحيث أنه يعطي رأيه الشخصي لهذا السائل، وإنما يختم الفتوى بقوله ومما تقدم يعرف جواب السؤال. ها تعريف جواب السؤال، ما أعطى جواب. ليه؟ مدام في المسألة في قولان ما بيقدر هو يجتهد، لأن الاجتهاد ممنوع عندهم، واجبهم أنه ينقلوا النص وبس. فهالطريقة هي لا يمكن أبدا أن يعطوه جواب عن مثل هذه المسألة. أما أنا رأيي أن السؤال خطأ، لأنه نابع من عرف طارئ، وهو مسجد ومدرسة. ترى كيف كان الأمر في العهد الأول السلفي الأطهر؟ المساجد هي المدارس، ولذلك لو كان يصح توجيه مثل هذا السؤال فلا أقل من أن نقول لا شتان بين المسجد وبين المدرسة، المسجد أبدى من المدرسة. لكننا نقول السؤال خطأ في أصله، لأننا يجب أن نحقق المثل للسائر، التاريخ يعيد نفسه، يجب أن نرجع نحن في آخر الزمان إلى ما كان عليه أول الزمان. الأمور التعبدية هكذا ينبغي لكم. فالمساجد الآن عبارة عن مثل كنائس، ولا تشبيه، المساجد مثل كنائس من حيث الواقع، من حيث كونها تحت إشراف وزارات لا تقوم بشريعة الله عز وجل حقا. المساجد فقط إيش؟ صلي الصلاة وسكر الباب. بينما هذه المساجد يجب أن تكون فيها مدارس مختلفة كما كان الأمر في الزمن الأول. أنا على أني من جيل العصر الحاضر أدركت في المسجد الأموي معنا في دمشق، هنا حلقة تعلم الحديث، هنا حلقة النحو، هنا حلقة الفقه الحنفي والشافعي والآخر. فالمسجد عامل بتدريس وتعليم، والتاريخ يذكر حتى علم الفلك كان يدرس في بعض العصور التي مضت في المساجد. فإذا لا ينبغي أن نكرر مثل هذا السؤال توجيها، بل علينا أن ننصفه نسفا نسفا، وأن نقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ شو جاب المدرسة إلى المسجد؟ المدارس هذه تليق بمن لا مساجد عندهم، أما من كان عنده مساجد فهي مساجد الصلوات والعبادات، وهي مساجد لتعليم العلم. وهنا حكمة، هذه المدارس التي تكون في المساجد تكون متقيدة بتعليم ما ينفع وليس بتعليم ما يضر. أي حينئذ لا يدرس علم الاقتصاد في المسجد وفيه تعامل بالربا والحسابات الدقيقة وما يتعلق بذلك إلى آخره، فيكون جعل المدرسة في المسجد سببا ماديا لا شعوريا إلى إبعاد المسلمين عن دراسة ما لا يجوز، لأنه هذا مسجد. في المدارس اليوم تدرس فيها كما يقولون الفنون إيش الجميلة، يدرس فيها الغناء والموسيقى وآلات الطرب ونحو ذلك والتمثيل والغناء وإلى آخره. لذلك أقول لا سوى المسجد هو الذي يقدم على المدرسة، ثم المسجد حينما يسلك المسلمون طريق سلفهم الصالح ينقلب المسجد إلى خير من مدرسة، لا أقول إلى مدرسة وإنما إلى خير من مدرسة. ولذلك فعليكم بعمارة المساجد.
فصول دراسية للمسجد وأصبحت الفصول يعني محيطة بالمسجد كما فعل الأتراك، يعني أنا رأيت بعض المساجد
يا الله يا كريم.
فإيش رأيك في هذا الأمر؟
والله هذا يختلف طبعا عندي عن مدارس، لكن أيضا أرى الأفضل أن تكون في نفس المسجد حتى يتمكن من استفادة هذه هذه الدروس غير النظاميين في الدروس. يعني حينما تصبح المدارس لها أبواب خاصة ولو في المسجد جزاك الله خير، عامة المصلين ما يشهدون درسا لا في الحديث ولا في الفقه ولا في أي علم من علوم النافعة إلا إذا انتظموا رسميين أن دون طلاب المدرسة الفلانية. ففي جعل المدارس عبارة عن ورق حول المسجد، هذا موجود عندنا في دمشق بكثرة. أذكر على سبيل المثال مدرسة تسمى باسم غريب عندنا في دمشق في محله اسمها القمرية، مدرسة الأطاط، يعني مدرسة القطط. يقولون أنه كان هناك وقف خاص لإطعام القطط وهذا طبعا مما يفخر به يعني كتاب المعاصرون اليوم، وهذا الفخر وإن كان يحق لنا به لكن هم يتظاهرون بهذا أمام الكفار، يعني يدوني أنه المدنية من عندنا مش من عندكم. الرفق بالحيوان وصل عندنا يعني إلى مرتبة فوق الخيال، لكن مع المنطق المعقول والشرع المنقول. كان عندنا في دمشق مروج موقوفة لرعاية الخيل، وقف مين عند اينا مين عنده خيل يجي يرعى بلاش. ومن ذلك المدرسة هذه اسمها مدرسة القطاط يعني قطط. الشاهد عبارة عن مسجد طبعا الى القبلة، وهذا الجانب الغربي والشرقي غرف، هذه الغرف عبارة عن مدارس يعني غرف مدارس. كذلك عن مدرسة مسجد السلطان سليم هذا في دمشق، إذا رحت دمشق عند مستشفى اللي يسمونه وطني وكان يسمونه قديما بمستشفى الغرباء. أيضا يوجد هناك على الطرفين غرف كثيرة جدا، وعلى الطريق التركي كل غرفة عليها قبة صغيرة من فوق. نعم، أنا لا أرى هذا الفصل أبدا بين المسجد وبين المدرسة، لأنه أولا على طريقتنا التي تقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وثانيا فيه تقليل للخير. لما تكون الحلقات المنظمة الدروس المنظمة التي نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبوابها على طلبة محصورين معدودين، هذه الدروس حينما تجعل في المسجد طريقة تصير إيش الفائدة تتعدى هؤلاء الطلاب. وهذا في الواقع كما بدأت الإشارة إليه أنه أنا أدركت في المسجد الأموي عديدة من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونها، وإن كان في بعض هذه الحلقات مثلا أشياء نحن ننكرها من مثلا اجتماعهم على ذكر غير مشروع وعلى إنشاد الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية والتطريب بها والتمايل هكذا يمينا ويسارا، لكن الفائدة بلا شك إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس الفائدة عام وأشمل. لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التقليد، وليس فقط للآباء والأجداد من المسلمين، التقليد حتى للغربيين. وهذا مصداق قولي عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية في الجامع الترمذي: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارئة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. سبحان الله، يعني هذا التقليد الأعمى واضح تماما. بالأمس القريب كنت أتحدث مع أبو عبدوة حول فجر القتلة دوني يعني كتبت عنهم الجرائد أنه حكموا عليهم بالإعدام. كاتبين يعني عرض لوضع هؤلاء وما فعلوا، وأن المحكمة يعني قررت شنقهم أربعة منهم. ما بيذكروا الشرع إطلاقا، ما بيذكروا غير أنه دوني يعني أخلوا بشرف الإنسانية، ما بيعرفوا قيمة الإنسانية، ما كذا كلام لو قالوا كافر أو قالوا مؤمن سواء، ما بدل أن هذا ما يكتبر الكلام هذا يترى شو هويته مسلم ولا كافر. آية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما يتعرضون لذكرها. نعم
كثير
الأخير
وعيب الله سرعة هذه البلد.
كيف؟ كثير
الأخير
وعيب
الله سرعة هذه
البلد. هذا بس من كتبه هاي، نحن عم نحكي عن الحكام اللي بيصدروا هذه الأحكام أنه ما بيستندوا لشريعات الله عز وجل، وبعدين القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غير مشروعة أبدا في الإسلام، وخلاف قول يعني السلام لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف يعني لا قصاص إلا بالسيف، هذه هي القاعدة. لكن إذا كان أحد القتل الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثلا فهو يقتل بمثلها، كقلت في الأمس القريب رجل يقتل آخر خنقا فيخنق، آخر يقتل شخصا بطريق رضخ الرأس بالحجارة كما فعل اليهودي في زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارية حيث قتلها رضخا بالحجارة ثم ولى، فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة، فسألوها قالت فلان اليهودي لا بدك تشتغل بالميزان، ما لا متكتك كتل الكرام ممنوع ممنوع
بايش.
هيك بقول
لا كان أول وضع خاص
يا أسماء
بس
ما بدكل الزوجة ما بدكل
الزوجة بس
الزوجة ما هي معروفة
هاي.
إذا كان مثلا المرأة طلبت من الزوج أن يلقى ابن ابن هل هذا من الشرطة؟ إذا نفسه الزوجة وابنها والولد عائلة مصر عائلة وإن لا يقفون لا يسترقون تدخل في هذا الباب يسترقون
ستأخذ الجواب ما جزاء الذين يسترقون ما جزاء الذين يسترقون
لا يدخل الجنة مع حديث عكاشة بن
محصن
يعني
نعم
الحديث
عكاشة الجواب أنا أعمل لك حديث ولا أي أعطيني شو الجواب
فقد
بلعنا
توقف
نعم
ومن استرقى فقد بلعنا توقف ومن استرقى
لا من اكتوى نعم أبو محمد أعطاك المفتاح الجزاء أنه ليس من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب إذا كان الأمر كذلك فهل الطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟
تتمة الكلام في الشريط التالي.
أقصد الوضع عندما يعني هي تطلب هي نفسها تطلب
ليس بنفسها وإنما لوليدها
زي الشعر لو قلنا مثلا لأبو ليلى والله قلنا
أي نعم ما فيها شيء يعني.